يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا حديث في هذا. و ثم من يقول هذا قد يكون من النفاة علو الله تعالى على خلقه، فهو ينكر الرفع، لأن الله يقول بل رفعه الله إليه، فيكون هذا التحريف من دوافعه نفي علو الله تعالى على خلقه، ليتوصل بهذا التحريف إلى تقرير مذهبه الباطل، وهو نفي علو الله تعالى على خلقه، وأنه فوق سماواته على عرشه. يمكن يعني وأعظم شبهة لهذا المبطل قوله تعالى إني متوفيك ورافعك، متوفي، والتوفي فسر بالنوم، إنه يعني رفع وهو نائم، هذا أحد التفسيرين في الآية، والله تعالى قال وهو الذي يتوفاكم بالليل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل من صفات الله الكلام، فهل هذه الصفة مشتقة من اسم أم لا؟
من صفات الله إيش الكلام؟ فهل هي مشتقة
من اسم أم لا؟
لا، ما في اسم بمعنى متكلم. نعم. بعد.
أحسن الله إليكم. هل أمر الله مستلزم لإرادته؟
إيش؟
هل أمر الله مستلزم لإرادته؟
الأمر أيضا يجري في التقسيم المتقدم. الأمر نوعان، أمر كوني وأمر شرعي، كما أن الإرادة نوعان وكما أن القضاء نوعان كما سبق. فالأمر الكوني مستلزم للإرادة الكونية، والأمر الشرعي مستلزم للإرادة الشرعية، لابد من هذا التفصيل. نعم.
أسئلة كثيرة عن الفرق بين المشيئة والإرادة.
أنا قلت إن الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة بس، وهي وذكرت الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لكن الإرادة الشرعية لا تفسر بالمشيئة، فلا نقول إن الله شاء الإيمان من أبي جهل، لكن نقول إن الله أراد منه الإيمان، يعني الإرادة الشرعية، وأمره بالإيمان الأمر الشرعي. نعم. وبهذه المناسبة يعني الصحيح أن المشيئة لا تنقسم، لا يقال إن المشيئة نوعان شرعية وكونية، لا، المشيئة هي كونية فقط، ما في لا تنقسم، وليس يعني لمن قال إن المشيئة نوعان ليس له ما يدل على قوله، بل المشيئة هي كونية فقط، وهي عامة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
هذا السؤال أحسن عليكم. ما هو أو القول الراجح في الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى؟
والله اختلفت الأدلة في هذا، وأحسن ما قيل إن اسم الله الأعظم يعني متنوع، يعني ما هو يعني واحد يعني لفظ معين واحد، يمكن الله قد قيل إنه الاسم الأعظم، الله لأنه جامع لكل معاني الأسماء الحسنى، وقيل إنه الحي القيوم اسمه الأعظم، إلى يعني أقوال أخرى في هذا. فلا يقال إن اسم الله الأعظم هو اسم واحد معين لاختلاف يعني الأدلة وتعدد الأدلة فيها. نعم بعد غير
سأل الله إليكم. سائل يسأل عن قوله لا يشبه الأنام، يقول ما وجه علاقته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟
لا إله إلا الله. الله تعالى لا يشبه الأنام، لا يشبه شيء من مخلوقاته ولا يشبه شيء من مخلوقاته. وأما هذا الحديث فهو من المتشابه الذي يعني يجب فهمه على الوجه المستقيم الصحيح، فهو عند أهل السنة ليس بمشكل ولله الحمد. خلق آدم على صورته، قد قال جمهور أهل السنة إن المعنى على صورته يعني له وجه وسمع وبصر، وليس المعنى أن صورة آدم مثل صورة الله، تعالى الله عن ذلك أبدا. صورة آدم ليست مثلا لصورة الله، فإنه تعالى لا مثل له. وأهل السنة يستدلون بهذا الحديث وغيره على إثبات الصورة لله، وأن لله صورة، كما أن له وجها، له صورة ليست كسائر الصور، وله وجه ليس كسائر وجوه العباد. ومن تأول من أهل السنة هذا الحديث وقال إن قوله خلق الله آدم على صورته يعني على، وأرجع الضمير إلى آدم، يعني فليس بمشكل ما دام أنه يثبت لله الصفات ويثبت لله الصورة، فإن الصورة ثابتة بغير هذا الحديث أيضا. يعني مثل الإمام ابن خزيمة قد اشتهر عنه أنه يتأول هذا الحديث، لكن ابن خزيمة رحمه الله إمام من أئمة السنة، وهو وله كتاب التوحيد ضمنه الرد على المعطلة من الجهمية وغيرهم، وهو من أشد الناس عليهم، من أشد الناس على المعطلة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من قال لا أكفر حتى يكفر الشيخ فلان،
إيش؟
من قال لا أكفر حتى يكفر الشيخ فلان، فهل هذا القول من التقليد في الاعتقاد؟ وهل هذا التقليد جائز؟
لا أكفر،
لا أكفر حتى يكفر الشيخ فلان، تكفير معين أو
إذا هذا من التقليد، والتقليد شأن القاصر في علم، وهذا شأن العوام، العوام والقاصرين ما يسعون إلا أن يقلدوا، ما عندهم بصيرة يحكمون بها على فلان وفلان، يقولون هذا فلان يصير بهذا فاسقا أو يصير بهذا كافرا، لأنه ما يعرفون مثلا المقتضيات أو أسباب الكفر أو أسباب الردة. فإذا كان إنسان بحسن نية وقال أنا ما يعني فلان العالم يثق بعلمه ودينه، فيقول مثلا أنا لا أكفر هذا الإنسان، لا أكفره إلا إذا فلان كفره، من باب التقليد يصير مقلدا، يصير مقلدا في الحكم، مقلدا في أن هذا مثلا، كما أنه يقلده في كون هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا مثلا تبطل به الصلاة أو لا تبطل، أو هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. نعم
أحسن الله إليكم. هذه طالبة علم،
إيش؟
هذه سائلة تقول أنا طالبة علم شرعي في بلاد الغرب، تشتكي من إصابة همتها بالضعف في بعض الأحيان، فما نصيحتكم لها؟
ما أدري والله، بين الصوت التفت إلي.
تقول طالبة علم شرعي في بلاد الغرب تشتكي من ضعف همتها في بعض الأحيان، فما هي نصيحتكم لها حفظكم الله؟
نصيحتي لكل مسلم أن يستعين بالله، احرص على ما ينفعك، يقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، وصية جامعة، احرص على ما ينفعك من أمور في أمر دينك ودنياك. والحرص يجب أن يتناسب مع المنافع، فما كان أنفع فينبغي أن يلقى من الحرص ما يناسب. ولا شك أن العلم الشرعي المتلقى عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو علم الكتاب والسنة أنه أنفع ما يكون للعبد، وأن الإنسان أحوج ما يكون إلى العلم الشرعي. فعلى هذه الأخت حفظها الله وأعانها، عليها أن تتذكر فضل العلم، فضل العلم الشرعي، وأنه ميراث الأنبياء، ميراث النبوة، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وتقرأ تتذكر الأدلة على فضل العلم. الله يوصي نبيه ويقول: وقل ربي زدني علما، فقولي وليقل كل مسلم ربي زدني علما، يدعو ربه يقول: ربي زدني علما، علمني ما ينفعني. بل إن قراءتنا لقوله تعالى اهدنا، لكننا نقرأها على اللسان ولا نعي ما تحمى وراءه: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء هو أوجب دعاء وأنفع دعاء، أنفع دعاء. ماذا تحت اهدنا الصراط المستقيم؟ تحت وفقنا للعمل، وعلمنا ما لم نعلم، ووفقنا للعمل بما علمنا، وأعنا وثبتنا. وليس المقصود من مجرد سؤال الثبات. واقرأوا ما نقله شارح الطحوية ابن أبي العز حول هذا المعنى، يعني حول الكلام على قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، في الكلام على القدر، على الإيمان بالقدر خيره وشره، في كلام شيخ الإسلام حول هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الدعاء دعاء جامع نافع عظيم، ومن رحمة الله بنا أن فرضه علينا فرض وجوب في سورة الفاتحة. نسأل الله أن يمدنا وإياكم بهدايته وإعانته وتوفيقه.
أحسن الله إليكم. ما معنى هذه القاعدة: النفي مجمل والإثبات مفصل؟
هذه قاعدة نص عليها أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام في مواضع، ومنها في التدمرية: إن الله بعد رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. الإجمال معناه التعميم والإطلاق، هذا معنى الإجمال. والتفصيل معناه التعيين والتقييد. فإذا قلت في مدحك للشخص إنه ذو فضائل جمة فهذا إثبات مجمل، وإذا قلت إنه كريم وإنه شجاع وإنه عالم وإنه كاتب وإنه فقيه فهذا إثبات مفصل، وإذا قلت إنه بريء من المعائب والمذام والرذائل فهذا نفي مجمل، وإذا قلت إنه ليس ببخيل ولا جبان فهذا نفي مفصل. هذا إيضاح لمفهوم الإجمال والتفصيل. والقاعدة فيما بعث الله به رسله أن الغالب في الإثبات في باب الصفات هو التفصيل، والغالب في النفي هو الإجمال. وقلت الغالب، فالقاعدة ليست مضطردة، بمعنى أنه قد يأتي النفي مفصلا وقد يأتي الإثبات مجملا، لكن الغالب هو التفصيل في الإثبات والنفي والإجمال في النفي. نعم.
هل ما ذكره الطحاوي رحمه الله يعتبر نفيا مفصلا حيث أنه أكثر من التنزيه؟
لا، هو مفصل لكنه لم يأتي لم يخرج بما ذكره عما جاء في الكتاب والسنة، ففي القرآن فيه نفي مفصل، لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا مفصل، لا يموت مفصل، لا ينام، ولا يؤوده حفظهما، وما مسنا من لغو، كل هذا من المفصل. النفي المجمل مثل سبحان الله عما يصفون ولم يكن له كفوا أحد، فالمؤلف رحمه الله لم يأتي بنفي مفصل يخرج به عما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
هذا سائل يسأل عن صحة حديث من حفظ أسماء الله الحسنى دخل الجنة.
لا، ما أعرف هذا اللفظ، لكن المعروف الحديث الصحيح إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، هكذا. هذا حديث متفق على صحته، وإحصاؤه يكون بمعرفة ألفاظها ومعرفة معانيها، فإحصاؤها على مراتب وعلى درجات. نعم.
هل المنتقم من أسماء الله أو من صفاته عز وجل؟
ما أذكر المنتقم في أسماء إلا إن كان في الرواية التي فيها سرد الأسماء أو في بعض ألفاظها. المنتقم الذي في القرآن عزيز الانتقام. نعم.
هل يجوز دعاء صفة من صفات الله؟
ما يجوز أن تقول يا قدرة الله يا رحمة الله، هذا حرام، يجوز، لأن دعاءها يتضمن أنها شيء قائم بنفسه مستقل، لكن تقول أسألك يا الله برحمتك، أستقدرك بقدرتك، وأستخيرك بعلمك، كما في دعاء الاستخارة.
أحسن الله إليكم. هل الإرادة الشرعية لا تكون إلا في الأوامر والنواهي فقط؟
نعم، ما الإرادة الشرعية لا تتعلق إلا بمحابه سبحانه وتعالى. نعم.
هذا سائل يسأل يقول فضيلة شيخنا، لقد كثر في هذا الزمن المشككون في كتب أهل السنة والجماعة وكتب أمة الدعوة ككتب الشيخ محمد بن الوهاب وغيره، فما رأي فضيلتكم في كيفية الرد على هؤلاء؟
في إيش؟ في كيفية
الرد على هؤلاء؟
كيفية الرد ببيان يعني الأدلة على الحق و تفنيد الباطل. الرد كالرد على غيره من أهل الأهواء، فهذا الذي يدعي على أهل العلم دعاوى باطلة يجب أن يكذب بالبراهين والأدلة من كلام أهل العلم، ويجب أن أيضا أن يعاقب، يجب يعني لا يكفي مجرد الرد، الرد فائدة التبصير الناس لئلا يغتروا به، لكنه يحتاج إلى أن يعاقب أيضا بما يردعه عن التفوه الباطل وعن نشر الباطل. هذا هكذا يجب على ولاة الأمور أن يعاقبوا من ينشر الباطل بين الناس ويفتري الكذب على أهل العلم. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح الجميع.
آمين.
فقهم الله.
أحسن الله إليك. هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟
لا، في عبارات أهل العلم ليس هناك كبير فرق، لكن بعضهم يرى أن التمثيل أدق من لفظ التشبيه، وهو الذي نطقت به النصوص ليس كمثله شيء، لفظ المثل، فلا تضربوا لله الأمثال، هو أدق في التعبير، وهو الموافق للألفاظ لألفاظ النصوص، ولكن الغالب على تعبير أهل العلم هو أنه يعني يساوون أو أنهم يبادلون بين الكلمتين. نعم.
سائل يسأل أحسن الله إليكم عن نزول الرب، هل هو بذاته أم بعلمه وإرادته؟
تقول إيش؟
يسأل عن نزول الرب، عن نزول الله جل وعلا. قول الرب
ما أدري والله ما فهمت.
يسأل عن نزول الله جل وعلا.
النزول
نعم، هل هو نزول بذاته أم بعلمه وإرادته؟
ينزل هو كما أخبر أعلم الخلق به، ينزل هو سبحانه وتعالى لا غيره. وعلمه، أما كلمة علمه ما حد، لا أحد قال بعلمه أبدا، ولا من المبتدعة، لكن قالوا تنزل رحمته أو ينزل ملك. أما علمه ذي من يعني من خيال السائل، لكن الحق أنه ينزل هو كيف شاء، ينزل هو، وهو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، لا غيره، لا ملك ولا غيره. نعم.
أحسن الله إليكم.
آخر سؤال. نعم.
عن تفسير قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
كان السؤال متصب إلى قوله ولذلك خلق.
نعم.
يعني خلقهم للاختلاف. هذا يمكن يرتبط به، يرتبط بما تقدم من ذكر الإرادتين الكونية والشرعية. فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني مريدا منهم العبادة، مريدا أمرهم ونهيهم، وهي الإرادة الشرعية. قوله ولذلك خلقهم مريدا الاختلاف، يعني المراد الإرادة الكونية، واللام في الموضعين للتعليل، لكن الأولى تعليل بالإرادة الشرعية والثانية بالإرادة الكونية. وارجعوا في هذا لما ذكره الشيخ رحمه الله محمد الشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيطي، أظن ذكر هذا في دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب، ذكر يعني أن بين الآيتين نوع تعارض، وأجاب بما ذكرت معناه، والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. السلام عليكم. نعم.
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ما زال ولا يزال فعلان يدلان على الاستمرار والدوام، ما زال يدل على الدوام في الماضي، ولا يزال في المستقبل. فالله تعالى لا، ما زال ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، لم يزل ولا يزال، لم يزل أو ما زال أو لا زال بصفاته قديما قبل خلقه، ولا يزال كذلك موصوفا بصفاته. ما زال سبحانه وتعالى، ما زال بصفاته، يعني ما زال موصوفا بصفاته في الأزل والقدم الذي لا نهاية له. قبل خلقه، قبل وجود الخلق لم يزدد بكونهم، يعني لم يزدد بوجودهم، الله تعالى لم يزدد بوجودهم شيئا من كماله، لم يزدد شيئا لم يكن قبل خلقهم وقبل وجودهم لم يكن من صفته، بل ما زال موصوفا بصفات الكمال ولا يتوقف في شيء من صفات الكمال على وجود شيء من المخلوقات، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة. وكما كان بصفاته أزلية، أزلي نسبة للأزل، والأزل كما تقدم يقابل الأبد، الأبد في المستقبل هو المستقبل الدائم، المستقبل الذي لا نهاية له، هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل في معنى الأبد. ويقابله الأزل والنسبة، فيقال للموصوف هذا أزلي أبدي، أزلي أبدي. فكما كان بصفاته تعالى أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. فأفاد بهذه الجملة الدلالة على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال دائما وأبدا، أزلا وأبدا، لا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن، ولا يعدم شيئا من كمال، لا يعدم سبحانه وتعالى شيئا من كماله، فهو الموصوف بصفات الكمال على الدوام أزلا وأبدا. قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، كان هذه في مثل هذا تفيد الاستمرار، كان يعني ولا يزال. إن الله كان عزيزا حكيما، وكان غفورا رحيما، كان عليما حكيما، كلها كان. ولأن حدوث الكمال يستلزم سبق النقص، الله تعالى منزه عن النقص، فحياته لم تكن لم تسبق بموت تعالى الله، وعلمه لا يسبق بجهل، يعني لا يقال انه علم بعد ان لم يكن عالما، وكان سميعا بعد ان لم يكن، او بصيرا بعد ان لم يكن. تعالى الله، هذا شان المخلوق. المخلوق هو الذي كان بعد ان لم يكن، وتكلم بعد ان لم يكن متكلما، وصار حيا بعد ان لم يكن حيا بل كان ميتا. هذا شان المخلوق. اما الخالق سبحانه وتعالى فلم يزل عالما، ولم يزل سميعا بصيرا، عزيزا حكيما، غفورا رحيما، حيا قيوما، لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل على كل شيء قدير، لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء، ولا يزال كذلك. وهذه كلمة عامة من المصنف، يعني كلمة عامة في كل الصفات، ما زال بصفاته، لم يخص صفة، بصفاته قديم إلى آخر، كلمة عامة مجمل. أما بالنسبة للصفات الذاتية، صفات أهل العلم يقولون أنها نوعا صفات ذاتية، وهي اللازمة لذات الرب التي لا تنفك عن الذات، كالعلم والسمع والبصر والحياة والقدرة والعزة والرحمة، فهي صفات ذاتية والقيومية. وصفات فعلية مثل الاستواء على العرش والنزول والمجيء، صفات فعلية. يمكن يقال والغضب والرضا صفات فعلية. وهناك صفات يقول أهل العلم إنها ذاتية فعلية، مثل الكلام والخلق والرزق، هذه صفات ذاتية فعلية. فكل ما تستطيع أن تقول فيه ما زال، هذه ما زال كذا، فهو فيصح أنه ذاتي. وضابط الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تتعلق بها المشيئة، وأما الفعلية فتتعلق بها المشيئة. فتقول إن الله تعالى ينزل إذا شاء، واستوى على العرش حين شاء، ويجيء يوم القيامة إذا شاء، فبهذا تكون فعلية. وأما العلم فلا تقول إنه يعلم إذا شاء، ويسمع إذا شاء، وهو حي إذا شاء، ما يصلح. يعني هذه من لوازم ذاته، هذه الصفات من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. لكن مثل الكلام تقول إنه ما زال متكلما إذا شاء، ما زال، لأن الكلام في ناحية القدرة على الكلام، هذا معنى ذاتي. قال المتكلم ما زال متكلما، وهو يتكلم بمشيئة، خلافا لمن قال إن كلام الله يعني قديم مطلقا. والمعطلة والنفاة والمبتدعة أهل الكلام أنواع، الجهمية نفوا كل الصفات، نفوا الصفات الذاتية والفعلية، ولم يثبتوا إلا ذات مجردة، نسأل الله العافية، ولا يثبتون لله كلاما ولا فعلا قائما به، لا يثبتون له كلاما ولا فعلا قائما به. وكذلك المعتزلة تبعوهم في ذلك. وهناك طوائف لفقوا وتضطربوا وأخذوا من هذا بجانب وهذا بجانب، مثل مثل الكلابية ينفون الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. وكذلك يعني الأشاعرة ينفون كثيرا من الصفات الذاتية والفعلية أيضا، فيقولون إنه تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية مثل النزول فعل اختياري يفعله الرب بمشيئته، الاستواء فعل اختياري يقوم يفعله الرب بمشيئته، والمجيء يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء ويحب من شاء إذا شاء، فيفعل الاختيارية. ونفات الأفعال الاختيارية بنوا على أصل فاسد، شبهة باطلة لا أصل لها، قالوا إنه تعالى منزه عن حلول الحوادث. جملة حلول الحوادث هذا لفظ محدث، أولا أنه لفظ محدث، ما في القرآن ولا في السنة أن الله منزه عن حلول الحوادث أبد. ثانيا أنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، فمن قال الله منزه عن حلول الحوادث نقول ما تريد، إيش ما معنى قولك منزه عن حلول الحوادث، إيش تريد؟ فإن قال الله منزه عن أن يحل فيه شيء من المخلوقات نقول نعم، حق الله لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. وإن قال إنه منزه أيضا عن أن تقوم به الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة نقول هذا باطل، هذا باطل، الله تعالى يفعل ما يشاء إذا شاء كيف شاء، الله فعال لما يريد يفعل بإرادة، الله فعال لما يريد. فمنهم من نفى الأفعال الاختيارية مطلقا، نفوا قيام الأفعال به حذرا من مما يعني أصلوه وهو نفي حلول الحوادث. ومنهم من أثبت، ومنهم من يثبت الأفعال لكن يقول إنها لا تتعلق بها المشيئة، فهم في اضطراب. الحمد لله، احمد الله يا أخو، منعوفي فليحمد، منعوفي من هذه الأفكار المذاهب البدعية المحدثة فليحمد الله، من نشأ في بيئة سنة هذا من فضل الله عليه، ولا يعني نشأ ورضع يعني من اللبان الصافي، الحمد لله، يعني من الاعتقاد الصحيح. ومن بلي بشيء من هذه البدع فعليه أن يتقي الله ويرجع للحق، يرجع للحق، الحمد لله الذي هو موجب العقل وموجب الفطرة وموجب الشرع. سبحانك هذا بهتان عظيم، نفي الصفات، من يقول الله تعالى لا يقوم به كذا ولا كذا، لا علم ولا سمع ولا بصر، أي كفر وأي ضلال وأي جهل وأي عماء. ومن يقول إنه يتكلم لا بمشيئة، أعوذ بالله، أو يغضب ويرضى، يعني لم يزل كذا غاضبا أو راضيا. ومن يقول إنه لا يوصف بأن له وجه ولا يدين، من الشاعر ينفون ما يثبتون للصفات السبع على ما في إثباتهم من تذبذب واضطراب، كما في مسألة الكلام ويأتي يعني ذكرها في كلام المصنف. سبحان الله، نسأل الله العافية. فالجهمية المعتزلة يقولون إنه صار متكلما بعد أن لم يكن، ما هو متكلم بمعنى أنه يقوم به الكلام، يعني خلق كلاما، ما عندهم، لأن الكلام عندهم مخلوق والقرآن مخلوق، وصار فاعلا بعد أن لم يكن، وليس معنى ذلك أنه يقوم به الفعل وأنه يفعل فعلا يقوم بذاته. ولهذا يقول ابن القيم في الشافعي، يقرأ في الشافعي أركابي النونية، يقول عن جام: وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان. وقضى يعني جام، قضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به، بل الفعل عند جهم وسائر الطوائف من المعتزلة ومن بعدهم والأشاعرة، الفعل هو نفس المفعول، الفعل هو نفس المفعول. والحق المعقول أن هنا أن الأمور ثلاثة: فعل وفاعل ومفعول، هذا هو المعقول. فالمفعول يقتضي فعلا وفاعلا، يقتضي فاعلا وفعلا يقوم به، هذا هو الشيء البدهي المعقول. ولا يعمى عن هذا إلا من يعني لبس عليه، ومن غرس في قلبه غرست في قلبه الشبهات، وعاش على التقليد والتبعية، تبعية للغير، لم يستعمل ما أعطاه الله من العقل والفطرة أبدا. وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وتعالى قالوا إن يعني مسألة التسلسل، قالوا إنه يجب أن تكون أن يكون لجنس المخلوقات بداية، في مانع ندخل فيها شيء، يجب أن تكون لجنس المخلوقات بداية، وقبل هذه البداية يمتنع دوام الحوادث. يقولون يمتنع دوام الحوادث أو تسلسل المخلوقات أو دوام المخلوقات أو حوادث لا أول لها، قالوا هذا ممتنع، ممتنع يعني مستحيل، ممتنع لذاته. وإذا كان دوام الحوادث ممتنعا فالرب تعالى يعني غير قادر على أن يخلق في الأزل، وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين، لأن الممتنع ما تتعلق به القدرة، ممتنع. ومن يقول إن دوام الحوادث ممتنع والرب قادر، تناقض وجمع بين النقيضين، لأن كونه قادر يقتضي أن يكون دوام الحوادث ممكنا، فكأنه يقول إن دوام الحوادث ممكن ممتنع، ممكن ممتنع، هذا جمع بين النقيضين. فجمهور المتكلمين على هذا، على إنه على امتناع دوام الحوادث، لكن افهموا معنى دوام الحوادث أو تسلسل الحوادث، يعني المخلوقات أو حوادث لا أول لها، يعني معناه هل يجوز، هل يمكن إنه ما من مخلوق إلا قبله مخلوق وقبل المخلوق مخلوق وقبل المخلوق مخلوق، هل هذا ممتنع؟ هذا هو معنى الكلام. في تسلسل الحوادث عندكم في شرح ابن أبي العز، في تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب: قيل بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل كقول جهل، يقول خلاص يعني يمتنع دوام الحوادث في الماضي، الحوادث لها بداية جنس الحوادث، ويمتنع دوامها في المستقبل، ولهذا قال بفناء الجنة والنار. وجمهور المتكلمين قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي وجوازه في المستقبل، وإقرارهم بدوام الحوادث في المستقبل هو حجة عليهم،